جعلنا الله وإياكم أيها الأحبة ممن يتبع رضوان الله عز وجل بأخذ علمه ممن ارتضاهم معادنا لحكمته محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم أمين. وبهذا نختم لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصبر سيدي، عجل أيا نور البصر. طال التصبر سيدي، عجل أيا نور البصر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، عظم البلاء برح الخفاء. كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن. 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 حيا على خير العمل، حيا لإحياء السنن. حيا على علينا الأرض قم وارأف بنا يا ابن الحسن. ضاقت علينا الأرض قم وارأف بنا يا ابن الحسن. عم الورى حر الجوى، فروي الحشا يا ذا المنن. عم الورى يا ذا المنن. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور.
اكشف عن الحفل الأسى واشرق على أرض الوطن.
عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمد، عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمد، عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تدخل في الدنيا دخولا دخولا يضر بآخرتك، ولا تتركها تركا تكون كلا على الناس. سأل معاوية ضرار الشيباني عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، أي يتقلب تقلب المريض ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي؟ لا حان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن كل الناس في الحلم كالأرض تحتهم، وفي السخاء كالماء الجاري، وفي الرحمة كالشمس والقمر، فإنهما يطلعان على البر والفاجر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن، فالتقفها ولو من أفواه المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار والحلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال عليه السلام: قطع ظهر اثنان عالم فاسق يصد عن علمه بفسقه، وجاهل ناسك يدعو الناس إلى جهله بنسكه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال: العلم بالله والفقه بدينه، وكررهما عليه. فقال: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. قال لقمان عليه السلام: جالس العلماء أو زاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وكان ابن مسعود رضوان الله عنه إذا رأى طالب العلم قال: مرحبا بكم ينابيع الحكم ومصابيح الظلم، ريحان كل قبيلة، اللهم أجري من قلوبنا ينابيع الحكم، وأنر بعلمك لنا دياجير الظلم، وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
فضاءات أدبية. موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوالات في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة. نطرحها ونتعمق فيها. ونتحاور بشأنها. لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم. يشارك في إثراء محطات البرنامج عدد من الخبراء وذوي الاختصاص ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية. وذلك في برنامج فضاءات أدبية. يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية، وذلك في أيام الاثنين عند الساعة 10:25 مساء، فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 9:20، ويعاد أيضا أيام الخميس عند الساعة 12:40 ظهرا. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى، وها نحن نستمع إلى الأنشودة الأولى ضمن برنامج أناشيد مختارة، مطلعها لا إله إلا الله، رباه بذكرك أعرف ذاتي.
رجايا ربه بذكرك.
مستمعينا الكرام، إن ذكر الله تعالى ليس هو لقلقة لسان أو مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في دائرة الألفاظ والكلمات، بل هو التوجه الحقيقي لله تعالى والإذعان لقدرته والإحساس بوجوده أينما كنا. ولا شك أن مثل هذا الذكر هو المطلوب، وهو الغاية القصوى والدافع للاتجاه نحو الحسنات والإعراض عن السيئات والقبائح. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، أخي فاستمع لحديث الرسول، مطلع هذه الأنشودة. روي أن أبا عبد الله عليه السلام قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. أيها الأحبة، وصلنا إلى مسك الختام والأنشودة عن الذكر وهو مفتاح الأمل. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي. مده بمداد قربي
حينما تضيق بكل السبل. ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق القلب.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع. يعشق القلب سماع
حينما تضيق بكل السبل. ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق القلب.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحة راحة وأي راحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحا راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحا راحة وأي راحة. راحة وأي راحة
حينما تضيق بكل السبل. ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق القلب.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل.
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل.
أيها الحيران أقبل ومن الأذكار فانهل.
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل.
ستجد درباك نورا وبشرع الله فعمل. وبشرع الله فعمل
حينما تضيق بكل السبل. ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق القلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، مكارم الأخلاق، في الساعة 4:51. في الساعة 5:15 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:21. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:29. نور وبلاغة، يأتيكم عند الساعة 5:52. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند الساعة 6:09. نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 6:26. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 7:01. يليه صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:20. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج إن من الشعر لحكمة. في الساعة 8:00 نشرة الأخبار والتقارير على مدار ربع ساعة، مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 8:19. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب بين العاهات وتحقيق النجاح.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم. قد يولد الإنسان سليما معافى، ولكنه قد يصاب بعاهة أو مرض مزمن فيما بعد، وقد يولد منذ البداية وهو مصاب بأحد الأمراض أو العاهات أو الإعاقات التي تفقده الحياة الطبيعية للإنسان السليم، والعاهة أو الإعاقة التي تصيب بعض الناس يجب أن لا تقعد بهم عن السعي نحو النجاح والتميز. فيمكن للإنسان إذا تعامل إيجابيا مع الإعاقات أن يتغلب عليها وأن يحقق المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية. والآن تشير الكثير من الإحصائيات عن ارتفاع نسبة الإعاقة في الوطن العربي، فنجد أن هناك ارتفاع في هذه الظاهرة، وهذا يجعل أمام الشباب الذين قد أصيبوا بعاهات أو إعاقات، إما بالولادة تشوه خلقي أو مرض مزمن أو ما شابه مع الولادة، وإما فيما بعد بعض الأحيان الإنسان قد يصاب لا سمح الله بحادث فيحدث له إعاقة، أو يقوم ببعض الهوايات المضرة فيصاب بإعاقة، مثلا التفحيط الذي يقوم به بعض الشباب وقد يسبب لبعضهم بعض الإعاقات، ولذلك التفحيط بحد ذاته ليس عملا جيدا، وإن كان عند بعض الشباب يعتبروه هواية لكن هذه هواية مضرة وقد تكون محرمة، كما إذا سببت إغلاق الشوارع العامة وتعطيل الناس عن الحركة والسير في الشوارع والأماكن العامة. التفحيط نجد أنه قد سبب مشاكل كثيرة، نجد هناك مثلا من أصيب بإعاقة، هناك مثلا من بترت بعض أعضائه، هناك من أدى إلى وفاته، ومثال التفحيط التطعيس وما أشبه ذلك. هناك بعض الهوايات الخطرة والمضرة بحياة الشباب، لذلك الأفضل للشاب أن يبتعد عن هذه الهوايات، لأنها هوايات قد تدخل في إطار الحرام وقد تدخل في إطار الضرر أو إيذاء الآخرين، وهذا أيضا لا يجوز. إذا أصيب الإنسان بإعاقة أو مع الولادة، هذا يجب أن يدفعه نحو التميز. كيف نستطيع أن نتغلب على الإعاقات؟ إذا كان هناك شاب، الآن عندنا شباب، عندنا فتيات مصابون ببعض الإعاقات، ممكن يكون عنده إعاقة بصرية، ممكن يكون عنده إعاقة في عقلية، ممكن تكون عنده إعاقة جسدية وما أشبه ذلك. كيف يجب أن نتعامل كشباب مع الإعاقات ومع العاهات المزمنة، مع الأمراض المزمنة؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول الرضا بالقضاء والقدر، إن على الشاب أن يرضى بالقضاء والقدر، خصوصا إذا كان منذ الولادة أو لا ابتلي فيما بعد. فالمؤمن دائما مبتلى، قد يصاب بأمراض مزمنة أو صعبة أو خبيثة، لا سمح الله. هناك أحيانا بعض الناس المؤمنين قد يصاب مثلا بمرض السرطان أو يصاب بمرض فقد البصر أو يصاب أو عنده مثلا مشكلة عدم الإنجاب أو ما شابه ذلك من الأمراض المزمنة. هنا على الإنسان أن يسلم أمره لله عز وجل ويرضى بالقضاء والقدر، وأن لا يتدمر أو يكون سلبيا أو يعيش متشائما. ولنا في نبي الله أيوب عليه السلام القدوة الحسنة. أيوب ابتلاه الله بمختلف الابتلاءات، ابتلاه الله في أملاكه، ابتلاه الله في ماله، ابتلاه الله في جسده حتى أصبح غير قادر على الحركة والمشي، ولكن مع ذلك كلما ابتلاه الله ازداد شكرا لله، ازداد حمدا لله، حتى أصبح يضرب به المثل فيقال صبر أيوب. صبر أيوب ماذا يعني؟ يعني أن نبي الله أيوب قد صبر على ما ابتلاه الله من بلايا، من أمراض، من محن، وكان صبورا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشافيه، أن يعافيه، أن يدفع عنه الضر. فإذا الإنسان إذا ابتلاه الله عليه أن يصبر، أن يحمد الله ويشكر الله على ما ابتلاء. الابتلاء للمؤمن هذه كفار عن ذنوبه، قد يكون أيضا امتحان لإيمانه. على الإنسان أن يحسن الظن بالله. بعض الشباب للأسف إذا أصيب بعاهة، بمرض، بشيء مزمن، بإعاقة، يفقد الثقة بالله عز وجل، يسيء الظن بالله، وهذا شيء سيء. علينا أن نحسن الظن بالله. لا أقول أنا إنسان مؤمن كيف الله يبتليني بمرض، كيف الله يبتليني بهذه المصيبة، بفقد عزيز مثلا، بفقد قريب، بمرض خطير يؤدي إلى الهلاك. هذا امتحان للإنسان، وهذه كفارة عن الذنوب. هذا أولا. ثانيا، تنمية المهارات. الإنسان المعاق لابد أن تكون عنده مهارات ومواهب في مجالات معينة. لكل ضعف لطف، هناك ألطاف إلهية. الله سبحانه وتعالى قد يسلب منك النظر ولكن يعطيك قوة البصيرة، قد يسلب منك النمو الطبيعي للجسم لكن يعطيك عقلا وقادا. وهكذا على الإنسان المعاق أن يسعى لتنمية مواهبه ومهاراته حتى يصبح إنسانا متميزا. الأمر الثالث في التعامل مع الإعاقات، السعي للتميز. الإنسان المعاق إذا كان متفائلا وعنده أمل وعنده إرادة وعنده همة، يستطيع أن يكون إنسانا متميزا، أن يكون شابا متميزا، أن يحقق نجاحات يعجز عنها الناس الذين ليست لديهم أي إعاقة أو أي مرض. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا، وأشير إلى بعض الأمثلة من باب المثال. عندنا الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، هذا العالم الكبير الذي يطلق عليه بالأعظم لأنه كان أعظم مما من العلماء والفقهاء الأعاظم الذين كان يعاصرهم، فسمي يلقب بالشيخ الأعظم، والذي هو معروف بكتاباته وأيضا عنده ابتكارات في علم الأصول ومباني جديدة ساعد في تطور أيضا علم الفقه. وكتاباه المكاسب المحرمة والرسائل لا زال يدرسان في الحوزات العلمية لحد الآن. هذا العالم الكبير كان عنده ضعف في النظر، ويقال ضعف شديد، ولكن هذه الإعاقة، الإعاقة البصرية، لم تقعد به عن الوصول إلى أعلى المراتب. تسلم المرجعية العليا بعد وفاة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، وأصبح من أعاظم الفقهاء والمجتهدين، حتى يسمى بخاتمة الفقهاء والمجتهدين، وأتى بابتكارات جديدة في علم الأصول، بالرغم من أنه كان يعاني من ضعف شديد في النظر في البصر، ولكنه كان قوي البصيرة وعنده عقلية كبيرة جدا، عقلية وقادة، استطاع أن يترك بصمات واضحة في مسيرة علم الفقه والأصول. ويطلق عليه أيضا مؤسس النهضة الأصولية في العصر الحديث. إذن الإعاقة، ضعف البصر، لم يمنحه عن الوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة في العلم. شخص آخر، طه حسين، كن كل الشباب سمعوا بهذا الاسم. هذا الكاتب المصري أصبح عميدا للأدب العربي، وأسس جامعتين، وألف العديد من الكتب والمؤلفات والمصنفات، بالرغم من أنه كان كفيف البصر منذ طفولته. وهناك الكثير الكثير من الأسماء البارزة. أديسون، من منكم أيها الشباب لم يسمع عن أديسون؟ كلكم سمعتوا عنه، هذا مكتشف الكهرباء، المصباح الكهربائي، ومخترع الكثير من الآلات الكهربائية. كان يعاني من الصمم. إذن الإعاقة لا تمنع الإنسان إذا عنده إرادة. إذن أيها الشباب، أي شاب عنده إعاقة، عنده عاهة، عنده مرض، هذا يجب أن يدفعه أكثر وأكثر نحو التميز، أن يكون متميزا في جانب من الجوانب، هذا سيجعله يتخطى الشباب الأصحاء الذين لم تكن عندهم إرادة ولم يسعوا إلى التميز. في عهد الإمام الصادق عليه السلام هناك قصة جميلة، أن أحد أصحابه كان يسمى يونس بن عمار أصيب بمرض في وجهه، عبارة عن بقع بيضاء في وجهه، فبعض الناس أخذ يتلفظ عليه بألفاظ تنم عن تفسير سيء لهذا المرض، حتى قال له بعضهم: لو كان لله حاجة فيك لما ابتلاك الله بهذا المرض. فذهب يونس إلى الإمام الصادق عليه السلام وأبدى له تضايقه مما يلاقيه من أصحابه، من أصدقائه، من زملائه، وتعييرهم له بهذا المرض. فالإمام الصادق عليه السلام قال له: إن مؤمن آل فرعون كان مكنع الأصابع، ولكنه كان يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. إذن الإعاقة يجب أن لا تعيق الإنسان، هذا بالعكس يجب أن تفجر في داخل الشاب المعاق السعي نحو البناء والتميز والإبداع والابتكار. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإرادة القوية والهمة العالية والتحلي بالصبر والأمل، إنه سميع مجيب الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي والآلهم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله،
يهدي لشرع الله،
وفيه إرشادي إلى طريق الله، إلى طريق الله.
صلوا على الهادي
طه رسول الله،
والآلهم زادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمسة تقربا لله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله،
للفوز عند الله،
والآل في وصف عترة رسول الله، عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآلهم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة هي ذكر المؤمن المعين بما يكره، سواء أكان ذلك في خلقه أو خلقه أو مختصاته، وليست الغيبة محصورة باللسان، بل تشمل كل ما يشعر استنقاص الغير قولا أو عملا، كتابة أو تصريحا. وقد عرفها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قائلا: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهي من أخس السجايا، الغيبة من أخس السجايا وألأم الصفات وأخطر الجرائم والآثام. وكفاها ذما أن الله تعالى شبه المغتاب بآكل لحم الميتة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال سبحانه ناهيا عنها: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وأما من ناحية النصوص والأخبار الواردة في ذم الغيبة والتحذير منها فهي كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه. وقال الصادق عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله عز وجل من ولايته إلى ولاية الشيطان. وقال الصادق عليه السلام: لا تغتب فتغتب، ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها، فإنك كما تدين تدان. وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. ولذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتصامم عن الغيبة، ويترفع عن مجاراة المغتابين والاستماع إليهم، فإن المستمع للغيبة صنو المستغيب وشريكه في الإثم. قال بعض الحكماء: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جهدك ألا يعرفك، فإن أشقى الناس به معارفوه، يعني الذي يجلس إليه ويستمع منه الغيبة. ولذا روي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه أو عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة، يعني حينما يستمع الغيبة يرد على المغتاب وينكر عليه هذا الكلام في أخيه. هل الغيبة بواعث؟ نعم، هناك دوافع وبواعث للغيبة، أهمها ما يلي: أولا العداء أو الحسد، فإنهما أقوى دواعي الاغتياب والتشهير بالمعادي أو المحسود نكاية به وتشفيا منه. ثانيا الهزل، وهو باعث على ثلب المستغاب ومحاكاته إثارة للضحك والمجون. ثالثا المباهات، وذلك بذكر مساوئ الغير تشدقا ومباهاتا بالترفع عنها والبراءة منها. رابعا المجارات، فكثيرا ما يندفع المرء على الاغتياب مجاراة للأصدقاء والخلطاء اللاهين بالغيبة وخشية من نفرتهم إذا لم يحاورهم في ذلك. لكن ينبغي أن يعلم المغتاب أن للغيبة مساوئ، وهذه المساوئ في الحقيقة خطيرة، لأن الغيبة عامل خطير ومعول هدام في تقويض صرح المجتمع المسلم وإفساد علاقاته الوثيقة. ولذا حرمها الشرع الإسلامي وعدها من كبار الآثام. فمن مساوئ الغيبة أنها تبذر سموم البغض والفرقة في صفوف المسلمين، فتعكر صفو المحبة وتفصم عرى الصداقة وتقطع وشائج القرابة. وذلك بأن الغيبة قد تبلغ المغتاب وتستثير حنقه على المستغيب فيثأر منه ويبادله الذم والقدح، وطالما أثارت الفتن الخطيرة والمآسي المحزنة. ومن هنا روي عن النبي صلى الله عليه وآله في التحذير من الغيبة قال: يؤتى بأحدكم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقول الله له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، يعني حينما اغتبت الناس أخذ من حسناتك وجعل في حسنات الذين اغتبتهم.